Radio da Banga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم السبت اللي بيوافق يوم 19 شهر 3 سنة 2016 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. انطلاق الاجتماع الاستراتيجي التشاوري في أديس أبابا بين الحكومة والحركات المسلحة وحزب الأمة، والوساطة بتقول الجولة لبحث وقف إطلاق النار الشامل ووقف العدائيات وكيفية إلحاق الممانعين بمبادرة الحوار الوطني.
أنا أقول بوضوح أنه أيضا محاولة من الآلية لإيجاد مخرج من تعنة الحكومة ربا للاجتماع التحضيري.
وصول 416 طفل لمعسكرات كبكابية من دون أهلهم، وحريق هائل بيقضي على 37 بيت في معسكر بنديسي، إضافة لكميات كبيرة من المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية.
حصل الحريق أكل 37 بيت، كل الزيات وكل الزرع حوالي 100 جوار وأبو السوداني وغريكا
اختطاف 2 من النازحين في غارسيلا، وتفشي وانتشار مرض الرمد بمعسكرات كبكابية، وانتشار الذباب وانعدام الموية في معسكر سورتيني. الأجواء
بجوار الدنيا يعني سيئة جدا، يعني حاجة جدا مخيفة. من حتى الناس تقوم أو ناسلين مش تقوم ترش الذباب ده عشان ما تظهر، لأنه أكيد بتظهر أمراض. موية ماتي موية ماتي بس كيف الموية ده.
مواطنو اللاكنيب واللانجيب والأدرديب في جنوب شرقي هيا بيشتكوا من انعدام للخدمات الأساسية، والمواطنين في وسط دارفور بيشتكوا من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.
حتى التسعيرات كلها قد تجي من نفس الأمن، يعني الولاية تم التحكيم في أسعار السوق بشكل شديد.
نازحو معسكرات زمزم وكبكابية بشمال دارفور بيرفضوا نتائج الدراسة اللي عمل برنامج الغذاء العالمي، وبيطالبوا بعد النظر فيها وصرف الغذاء لكل النازحين.
يكون بس بتبوك هذا مش شهر 4، شهر 4 صرف الجاي بتاع بكرة شهر 4 ده هيتبوكوا مباشر. يبقى إنه بعد بكرة إنه الناس دي كله هيموت موت جماعي، الكلام ده غير مقبول.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. بدت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس الجمعة جولة جديدة بين الحكومة والحركات المسلحة وحزب الأمة القومي، وإطراس الجلسة رئيس الوساطة سامبومبيكي، وحتبحث الجولة وقف إطلاق النار الشامل ووقف العدائيات وتوصيل الإغاثة للمتضررين وكيفية إلحاق الممانعين بمبادرة الحوار الوطني. ووصف ياسر عرمان الاجتماع التشاوري بأنه محاولة من الآلية الأفريقية لتجاوز تعنت حكومة الخرطوم واعتراضها على عقد الاجتماع التحضيري. وأكد عرمان في مقابلة مع راديو دبنجا بتبس بعد النشرة دي بأنهم ما حيسمحوا بأن يكون الاجتماع التشاوري بديل عن الاجتماع التحضيري، والمفترض أنه تحضر كل القوى السياسية السودانية المعنية من جانب المعارضة والحكومة. ولكن ياسر عرمان رجع وقال بأنه إذا كان في مخرج فإنهم ما حيرفضوه لأنهم ضد الحرب ودايرين السلام. وأضاف ياسر عرمان لراديو دبنجا من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الخصوص ذا:
طبعا أنا أقول بوضوح أنه أيضا محاولة من الآلية لإيجاد مخرج من تعنة الحكومة ربا للاجتماع التحضيري، لكن إحنا في القوة المدعوة موقفنا سيكون واضح، لن نقبل بهذا الاجتماع كبديل للاجتماع التحضيري. الاجتماع التحضيري يجب أن تحضر كل القوى السياسية السودانية المعنية من جانب المعارضة والحكومة، لكن إذا كان هنالك حل، إذا كان هنالك مخرج، لا نرفض أي مخرج لأننا ضد الحرب ونريد السلام، لكن نعتقد أن هذا النظام لديه استراتيجية واضحة يريد أن يعيد إنتاج نفسه ولا يبحث عن الحلول. لكن نحن سنفضح النظام في هذه المشاورات، سنكون واضحين مرنين لكن مع شعبنا ومع حقه في التغيير، ونحن مع السلام والطعام والديمقراطية والمواطنة بلا تمييز. هذه القضايا سنطرحها بدون تردد وبوضوح، لكن هذا الاجتماع لم نسمح له أن يتحول كبديل للاجتماع التحضيري، وفي نفس الوقت لم نرفض أي حل سينقلنا إلى مربع جديد يحقق السلام والطعام والمراضية.
وحول دخول الحركة الشعبية شمال في مفاوضات مع الحكومة في الوقت اللي بتصعد فيه الحكومة حملتها العسكرية في جبل مرة وجبال النوبة والنيل الأزرق، قال ياسر العرمان بأنهم عندهم استراتيجية ثابتة هي نحارب ونغاتل، ووضح بأن الحرب الحاصلة ليست حربهم بل هي حرب الحكومة ومفروضة عليهم. وأشار ياسر العرمان إلى أن في قضايا إنسانية لا يمكن أن يرفضوا التفاوض بشانها، وأن الحوار ليس نزهة أو سياحة بل بيسمح وبتيح الفرصة لفتح نظام الخرطوم قدام المجتمع الدولي. وأضاف ياسر عرمان لراديو دبنجا من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا:
نحن طبعا أستعلم، نحن لدينا استراتيجية ثابتة، نحاور ونغاتل، القتال مفروض علينا، الحرب ليست حربنا، حرب حرب الحكومة. الحكومة إذا جاءت وتريد أن تجلس، نحن لدينا قضايا إنسانية لا يمكن أن نرفض الحوار حولها، لدينا مئات الآلاف من المشرفين والنازحين واللاجئين، لابد من المسؤولية أن نقف أمامهم. أيضا الحوار هو ليست نسخة ولا سياحة، هو أن نكشف ونفضح النظام للمجتمع الدولي وأن نعزله وأن نثبت أن النظام لا يحمل الحلول بالذات أمام شعبنا. الشعب السوداني يجب أن يعلم أن النظام يرفض الحلول.
ومن جانبه قال رئيس وفد الحكومة إبراهيم محمود إنهم مع وقف الحرب كموضوع استراتيجي باعتبار المشكلة الأساسية، ومن بعد ذلك تكون الترتيبات الأمنية المطلوبة للقوات سواء بالدمج في القوات المسلحة أو التسريح. ووضح بأنه في حال اتفاق الأطراف على وقف الحرب والمضي للحوار الوطني فحيتم بحث سبل الاتفاق على التفاصيل. شب حريق كبير في معسكر بندسي بولاية وسط دارفور يوم الخميس انتهى من 37 بيت بالكامل، إلى جانب حرق كميات كبيرة من المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية. وكشف واحد من المضررين لراديو دبنجا عن التهام الحريق لحوالي 100 شوال عيش و30 شوال فول و20 شوال ويكا، وقال بأن الأسر المضررة لا زالت في العراء من دون غذاء وغطاء، وناشد السلطات بتوفير وتقديم المساعدات للمضررين. وأضاف لراديو دبنجا من بندسي:
حصل الحريق أكل 37 بيت، كل الطريات وكل الأشياء الزرة حوالي 100 جوان وفول السوداني وريكا وملابس عمير النازل الشوارع في النقا ساكت، الناس ما عندهم قطة ولا جريكانات بتاعت الموية، ما عندهم، الناس قاعدين بس في النقا في الفدايا ساكت. في كل الأحياء توني وهي كلمباسينان وفي بندس جنوب في هي أمضبن وفي هي السوق، النازل الناس تعبانين، يعني في ناس برضو يتأثروا بالسموم بتاع النار وكذا، ومشي مشكلات ما عندهم مسؤولية عشان يدوم ذات، والآن النازل بيحتاجوا لمساعدات من الزوال محل ما موجودين يتحرقوا عشان يد النازل البتاتين ويد الفرشات ويد الجركانات بتاعت الموية ويد كل الحاجات بتاعت الأكل.
وفي غارسيلا بولاية وسط دارفور اختطفت ميليشيات حكومية 2 من النازحين من معسكر عرديبة، وطالبت بدفع فدية قدرة 2400 جنيه لإطلاق سراحهم. وقال واحد من مشايخ المعسكر لراديو دبنجا بأنه 4 من عناصر الميليشيات الحكومية يختطفوا تحت تهديد سلاح النازح الفكي عبد الكريم والنازح محمد إسحاق عبد الله لما كانوا بيحتطبوا شمال المعسكر يوم الاثنين الفات، وطالبوا بفدية قدرها 2400 جنيه لكل واحد منهم لإطلاق سراحهم. وقال الشيخ بأن المسلحين قبلوا بعض مفاوضات صعبة بمبلغ 2000 جنيه وأطلقوا سراحهم. وصلوا لمعسكرات كبكابية بشمال دارفور 416 طفل وشاب أعمارهم بتتراوح ما بين 3 ل 18 سنة خلال شهر واحد، وكانوا الأطفال فروا من شرق جبل مرة بسبب المواجهات اللي حصلت في المنطقة مؤخرا. وقال منسق معسكرات كبكابية لراديو دبنجا بأنه عدد الأطفال والشباب اللي وصلوا لمعسكرات كبكابية من دون أسرهم وقاموا بتسجيل أسمائهم منذ 28 شهر 2 الفات وحتى يوم أمس الجمعة 18 من شهر 3 بلغ عددهم 416 طفل وشاب بتتراوح أعمارهم ما بين 3 ل 18 سنة. وقال المنسق بأنهم سلموا منظمة شبكة الأطفال كشوفات بأسماء الأطفال والشباب، ووضح بأن الشبكة وعدت بالعمل على لم شمل هؤلاء الأطفال والشباب مع أسرهم. وكشف المنسق بأنهم سجلوا 63 حالة بتتعلق بالأطفال المفقودين، بلغوا أهلهم بفقدانهم وإنه ما بيعرفوا مصيرهم حتى الآن منذ الهجوم اللي حصل على غرى جبل مرة في منتصف شهر واحد الفات. وأضاف منسق معسكرات كبكابية لرادي دبنجا في الخصوص ذا:
بدأنا حل سجر أطفال المنفصلين مع أمهاتهم من يوم 28 شهر واحد لحد يوم 18 شهر 3، وأطفال المنفصلين 416، وأطفال المفقودين عند أسرهم 63 سجل. سجر منظمة شبكة الأطفال مدانا فورمات كان لدينا من 28 شهر واحد لحد يوم 18 يوجدنا لدينا الفورمات ووثق عدد الأطفال المنفصلين والمفقودين. الأطفال وهذين جو بطريقتهم دين كمان بيقوم في الخلا جابهم، بل بيقوم أطفال ماشين في الشوارع وجابهم، وجدوا كمان أهلهم جابهم وطم في داخل المعسكرات عند أسرهم وهم مرجوا يجيبوا حاجاتهم وما جوا. وتاني جو هذين كمان أمهاتهم مشوا في رفينة وهذين مشوا طويلة وسبب لسه ما جوا. الأطفال دي والله حالاتهم صعبة سيئة جدا. دير المنظمة شبكة الأطفال وقال كان ناموا لم الشمل في أسر جوجا بولونا قالونا هم عندهم أطفال مفقودين من يوم 17 شهر واحد البدأ الهريب ده كان ما لقوا أطفالهم. لعدد الأطفال 63 تفل وتفل.
ومن جهة تانية اشتكوا نازحين معسكرات كبكابية بشمال دارفور من تفشي وانتشار مرض الرمد وبالأخص وسط الأطفال، بالإضافة لعدم وجود الدواء والرعاية الصحية. وقالت واحدة من الناشطات لراديو دبنجا بأنه مرض الرمد ظهر قبل أسبوع، ووضحت بأنه ما في مركز صحي في المعسكر وإنهم بيمشوا لمستشفى بعثة اليوناميت اللي قالت بأنه بيستقبل 15 مريض فقط في اليوم من جملة المرضى. وناشدت السلطات والمنظمات بالإسراع لمعالجة المرضى وتوفير الدواء لهم. وأضافت لرادي دبنجا من كبكابية:
الرمض ده في الزهر اللي تقريبا أبوه بعمل ثم بعد ذات العيون ده كلها بعمل زبط كده ورم العيون، بعد ذات العيون بكون سايل مع النهار العيون بكون سايل. الكلام ده منتشر في وسط معسكرات النازحين والأرض كبير، يعني ما نقول لك إنه بسيط، زي مثلا تقريبا 50% من الأطفال ده في المرض ده. ونحن طبعا ما في هنا مستوطة صحي كده طابع المنظمات، ما في إلا اليونانيين، وتبينا بس فقط بدخلوا 15 فرد في اليوم، وال 15 نفر ده حتى يهو فيها ذنب تحولات تانية تعوين هم اللي فيه في عمرات تانية وفي كتور وكده، بس الأطفال دخلوا بس تقريبا زي 2 أو 3 تفل، والباقي بس برجوم الفلة، والمرض بقى بنتخل عبر الزباب لأنه حتى الصغانة جات والزباب ضمن المرض ده يهو إلا بس السيدرات والدواء كمان خالي، والناس حزروا طبعا معروفة في كبكابية.
وفي معسكر سورتاني جنوب كبكابية اشتكوا النازحين الجدد من تفشي وانتشار الزباب نتيجة لتدهور صحة البيئة. وكشف واحد من المشايخ لراديو دبنجا عن توالد وانتشار الذباب بكميات هائلة، وده نتيجة لازدحام النازحين الجدد في مساحات ضيقة وعدم وجود المراحيض، الأمر اللي بيؤدي لأنه النازحين بيقضوا حوائجهم في العراء. وطالب السلطات بالإسراع في إنشاء المراحيض ورش الذباب. كما اشتكوا النازحين من إعدام مياه الشرب، مشيرين إلى أن التجار بيجلبوا الموية من كبكابية بسعر 10 جنيهات للجركانة الواحدة. وأضافت ناشطة لرادي دبنجا من كبكابية:
في معسكر سرطاني عدد النازحين تقريبا أكثر من 64,000 نازح، والناس ده كلها قاعدين قريب بعض، مثلا في المربوع الواحد كان أكثر من 30 أسرة، ما في فواصل بين البيت والبيت الثاني، وفي نفس المكان يعني بيكون في مراحل قريبة للفرقة عدد النوم ده أول الخيمة. تشوف أنت أكثر من 30 نفر بيكون بالمرحات واحد أو 2 مرحات، والأطفال دي هو بس مجرد العراساي، فقام عمل أزواج يتوالد مية يعني سيئة جدا، يعني حاجة جدا حتى الناس تقوم أو الناس اللي تقوم ترش الزباب ده عشان ما تظهر، لأنه أكيد بتظهر أمراض. موية ما في بس كيف الموية اللي بيشيلوها من كبكابية، الناس تجار بيشيلوا موية من كبكابية بودوها هناك، يشتروا جركانة موية واحدة بعشرة جنيه، وده حتى ما بتكفي في الأكل والشرب، النهاية من الحمام والخصيب ده النهاية ما في. يعني لو شفت الحالة ده والله لو قلبك ضوي شنو تبكي، لأنه حالة مؤسفة جدا وطاقة، وسبحان الله الله غالب.
أكد المكي إسماعيل قادم معتمد محلية الجوز بجنوب كردفان استيلاء الحركة الشعبية شمال على عربيتين، واحدة لاند كروزر بفلو تابعة لشركة النيل للبترول، والتانية جرار يوم الأربع. وكشف عن إصابة عربية معتمد محلية غبيش في غرب كردفان في تبادل لإطلاق النار بين المتمردين وحرس المعتمد. وكانت الحركة الشعبية شمال أعلنت يوم الأربعاء مقتل 5 من أفراد جهاز الأمن وأسر 8 آخرين في كمين نصبته الحركة على متحرك حكومي على طريق الدبيبات أبو زبد. أخبارنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. ارتفعت أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بمدينة زالنجي بالرغم من توفرها، وقال واحد من المواطنين بأنه جهاز الأمن في المدينة هو اللي بيسيطر وبيتحكم في الأسعار. وكشف مواطن بأنه سعر أنبوبة الغاز بلغت 150 جنيه وشوال الدخن 600 جنيه وشوال دقيق القمح 350 جنيه ورطل السكر ب 9 جنيهات وملوط البصل ب 10 جنيهات وجركانة الزيت ب 300 جنيه ورطل الويكة 13 جنيه. وأكد المواطن بأن القوة الشرائية للمواطنين ضعيفة وأن المواطنين ما عندهم دخل حتى يتمكنوا من مواجهة السوق. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من زالنجي في الخصوصة:
حتى التسعيرات كلها قد تجي من نفس الأمن، يعني من الولاية تم متحكمين في أسعار السوق بشكل شديد. عندنا أنبوبة الغاز ب 120 بقت ب 150 جنيه، شوال الفحم ب 40 جنيه، شوال البطاطس ب 750، المد حقه ب 50 جنيه، شوال البصل 280، المد ب 10 جنيه، عندنا باخت الزيت ب 300 جنيه لابس فارق ب 280، القزازة حقة الزيت ب 13 جنيه، عندنا اللحمة الضان ب 50، لحمة البقر ب 30 جنيه، عندنا الضراب المسحور الرطل ب 14، والحب الرطل ب 12 جنيه، الصلصة برضه ب 12 غير مسحونة، حب مسحونة ب 14 جنيه، عندنا الدقيق انه ب 350 في السوق، في بنك الادخار ب 230، لكن بس دقيق قمح ما جودة عالية. عندنا المد حق العيش الداميرقة ب 25، الحمراء ب 18 جنيه، رطل السكر ب 4، الغاز تم تفعيله في الأمن الاقتصادي من 120 تم رفعه ل 150، دي كلها
من ومن جهة تانية حذر الحزب الشيوعي السوداني من استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب فشل سياسات الحكومة، وقال بأن الودائع العربية اللي حصلت عليها ما نجحت في أنه توقف تدهور الجنيه قدام الدولار لأنها صرفت على الإنفاق السيادي وأجهزة الأمن واستللت للسوق الأسود عبر صرافات منسوبي الحزب الحاكم. وقال الحزب في بيان له أنه وبعد أكثر من سنتين على احتجاجات سبتمبر 2013 اللي كانت شرارتها زيادة أسعار الجازولين والبنزين، فإنه النظام بيوضح عن وجهه القبيح وبتخرج وبيطلع أجندة المعادية للشعب في العلن مرة تانية بعد ما التقط أنفاسه ورتب أوراقه مجددا وشغل الناس بحوار عبسي في إشارة للحوار الوطني. وقال المكتب السياسي للحزب الشيوعي بأنه سبق وحذر من أنه الحكومة حتبدأ في زيادة أسعار السلع وبالأخص المشتقات البترولية، لأنه طبيعة اقتصاد الدولة الدكتاتورية بتتطلب زيادة الصرف على الأجهزة الأمنية بشكل مستمر مقابل هدم الإنتاج وإضعاف المؤسسات الإنتاجية. اشتكوا مواطني مناطق اللاكنيب واللانجيب والأدرديب في جنوب شرق هيا من الغياب التام للوجود الحكومي وإنعدام الخدمات الأساسية. وقال ناشط من منطقة هيا بأن الحكومات المتعاقبة ما قامت بزيارة للمناطق المذكورة منذ الخمسينيات، ووضح بأن عدد سكان المناطق دي بيبلغوا 10,000 أسرة. وكشف الناشط عن الانعدام التام لخدمات الصحة والتعليم وغيرها، وبين بأنه لجنة حكومية زارت المنطقة سنة 2011 بمبادرة من سكان الغرى وكتبت تقرير عن المناطق كشف حجم المعاناة، وقال بأن الحكومة وعدت بتنفيذ توصيات اللجنة المتمثلة في توفير خدمات الصحة والتعليم، لكن الحكومة ما وفت بالوعود اللي قالتها. وأضاف الناشط لراديو دبنجا في الخصوصة:
تعرف في مناطق 59 كيلو من هيا ما شافت الحكومة من سنة 53، مناطق اللاكنيب وأدرديب ولانجيب 17 منطقة جنوب شرق هيا، في منطقة تبع 59 كيلو، منطقة تبع 83 كيلو، منطقة 120 اسمها أدرديب من هيا 53 كيلو، عشان تشيل إزعافه تنقذ مريض تأجر إزعاف الحكومة بمليون ونص 10,000 أسرة، ما في نظام كامل للخدمات. وأنا شلت لجنة من جيت الخرطوم بكيت بك عديل يا منظمات يا ناس يا حكومة دوني لجنة مشت تغصي حقائق أخير ما تمشي، جات نقل التقرير قال لهم ما عندكم خدمات، بلدكم ما فيها حاجة وما فيها حكومة، تقرير زي الزفت وسلوا له وقال لهم دي البلد ما فيها حاجة، لهم محليها ما شغالة ولا حكومة شغالة، لجنة تاعت حكومة يعني مش أنا، لجنة تغصي حقائق مشت قالت إنه إنعدام كامل للخدمات. وأما تعليم قالوا تعليم ما في وصحة ما في، لدى قالوا خلاص نعمل لكم مركز صحي نعمل لكم مدرسة ونحفل لكم بير وكلام ده من 2011.
ومن جهة تانية حذروا مواطني مدينة هيا بولاية البحر الأحمر من مغبة منح شركة التعدين حق الامتياز في مربع بيبلغ مساحته أكثر من 600,000 كيلومتر، وحذروا من المخاطر البيئية والصحية على المواطنين، وطالب ناشد من هيا الحكومة بالإلغاء الفوري للتصديق لحين إجراء الدراسات اللازمة وإلزام الشركة بتوفير الخدمات الأساسية في المنطقة. وحذر الناشط من تكرار سيناريو أرياب في منطقة هيا، لافتا لتفشي أمراض السرطان بسبب التلوث الكيمائي الناجم عن نفايات شركات التعدين، واتهم الحكومة بإلغاء تصديق التعدين الأهلي في المنطقة وتوقف عدد من المعدنين الأهليين قبل ما يتم إطلاق سراحهم فيما بعد، وبين بأن الحكومة أدتهم تصديق بعد ما سددوا 80 مليون جنيه. وأضاف الناشط من هيا لراديو دبنجا في الخصوصة:
عندنا شركة جاية من الخرطوم أدوها امتياز بتاع مربع ولاية زي 36 ألف كيلومتر مربع، هاي التنظيم على الدار. الشركة دي طبعا بدأت تتعدد على المواطنين وقبضتهم بأمر محلي، باصت المحلية خلتهم سجون، فكناهم بضمانات وقضية دارة، وقعدنا مع الوزير الأسبوع الفات في الخرطوم، قال خلاص أنا بمشي فرسان بحل. فللأسف الشديد إنه ما حل، أنا بعتبرها شركة بتاعت موارد، يعني هم يجي شركة فيها ذهب يطرد المواطنين الموجودين في المنطقة وهم يستثمروا الأرض ويشيلوا موارده ويخلوا المواطنين جعانين ودمهم فاير. الزول ده اللي يشتغل ينقي في منطقة لا فيها بير بتاعت موية، لا فيها مدرسة، لا فيها مركز صحي، ولا فيها أي نوع من الخدمات، إذا يشتغل موارد على أساس. بعد ذاك التلوث البيئي باستخدام الصيانات الصدمة من العناصر الخطيرة والمشعة بدعم السرطانات، وين الصحة المهنية؟ يعني أنت ما ممكن تيجي تشتغل شغل في منطقة بدون ما تدرسها دراسة مستفيضة وتقدر تتعامل مع مواطنها، ممكن تديه كل الضمانات التخلفية يخليك إنك تشتغل وتنغمين في كل الأحوال، هم شغالين لكن إحنا ما حنسكت.
قتل الشرطي إبراهيم أبكر سعيد والشرطي الهادي إبراهيم إسحاق طعنا بالسكين من قبل النازح أنجل دودين مساء الأربعاء في مدينة سيربا بغرب دارفور. وقال منسق معسكرات سيربا لراديو دبنجا بأنه أفراد من الشرطة قاموا يوم الاثنين بالقبض على النازح يحيى التوم من داخل معسكر سيربا ووضعوه في الحراسة من دون فتح بلاغ ضده. وفي يوم الأربعاء مشى قريبه أنجول دودين لإخراجه بالضمان، لكن أفراد الشرطة طالبوه بأنه يدفع مبلغ 500 جنيه، سلموا 450 جنيه وطلب منهم إطلاق سراحه، وإتعهد بإحضار 50 جنيه الباقي من المبلغ، ولكن أفراد الشرطة رفضوا الكلام ده وحاولوا إنه يقبضوا عليه، لكنه هرب وطاردوه اثنين من أفراد الشرطة، وعلى بعد مسافة من المركز طلع سكينه وسدد 3 طعنات للشرطي الهادي إبراهيم و5 لإبراهيم أبكر وقتلهم في الحال، وتم القبض على أنجول دودين وإيداعه في السجن. وأضاف المنسق لراديو دبنجا من صربة:
امبارح في واحد نازي في معسكر أبسروج للنازيين قبل محل صربة اسمه يحيى التوم، شرطة يتغلوه ودوه في القصر بتاعت الشرطة هناك في أبسروج، صاب ذاته غير واحد كده يتغلوه عنده مدة يوم كامل، في أخوه اسمه أنجول دودين داير يمشي يتمن، طالبوه أنه أنت أدفع لنا 500 جنيه، عنده 450 قام دفعه، الباقي 50 جنيه قال نجيب بكرة، وبعد ذلك قام استلم القروش ويا ذول عملوا معه مشاجرة كده اللي هم ذاته ان يحاولوا يتغلوها، هو زون ده انتهى من محله جرى ماشي حوالي يعني تقريبا كيلو يعني مطلوا هناك، والمهم هو دافع نفسه قام تعنام، يعني في واحد تان 3 تينات في الكلى داك وقع مات حالا، الثاني برضو يعني اداه 4 تينات في البطن وقع مات حالا، واحد اسمه ابراهيم ابكر سعيد، الثاني اسمه الحادث مقتولين دي ودفنهم في سربة حوالي 10:30، الناس الاثنين المتغلين دي رفعهم ودوا في المحلية عندهم، والان هسي عندنا في المحلية سربة دي بالذات يعني في تفاعلات كبيرة جدا.
رفضوا شباب معسكرات كبكابية الستة بشمال دارفور نتائج إعادة المسح والتصنيف اللي عمل برنامج الغذاء العالمي السنة اللي فاتت، واللي تم بموجبه تصنيف النازحين اللي بيبلغ عددهم 16676 أسرة لثلاثة فئات، وإيقاف الحصص الغذائية بعد سنة أي في عام 2017. وكشف واحد من الشباب لراديو دبنجا بأن الفئة الأولى مستحقة للغذاء لمدة سنة بلغ عددها 7020 أسرة، والفئة الثانية التي تستحق الغذاء لمدة 6 شهور بلغوا 5057 أسرة، والفئة الثالثة الما مستحقة للغذاء بلغ عددهم 4800 أسرة. وطالبوا الشباب في بيان لهم برنامج الغذاء العالمي بعطف النظر في الدراسة وتقديم المساعدات لكل النازحين حتى لو يقوم بتخفيض الحصص الغذائية، وده بسبب أن النازحين كلهم ما بيملكوا مصادر للدخل والوضع الأمني ما بيمكنهم من الخروج للبحث عن العمل وممارسة أنشطتهم اليومية. وأضاف واحد من الشباب لراديو دبنجا من كبكابية:
طبعا طلعنا بيان باسم شباب معسكرات كفكايبة 6 معسكرات سلام والأميرية مطار المواشي سباخيل الكركرة. بيان ده ضد تصنيف النازحين الذي يبلغ عددهم 16,676 أسرة من معسكرات 6 في كفكايبية. صنفوا إلى 4 أصناف، تم حذف 4,800 أسرة ديل يعني ما عندهم أي كان ما يصرفوا الجزاء من المنظمة العالمية، وتتم حذفهم بعد 6 شهور 3,146 ده كمان بعد 6 شهور يتم حذفهم نهائي من منظمة الغذاء العالمية ما يكون عندهم أي غذاء من المنظمة، و 7,020 أسرة ديجا أسرة لمدة سنة وبعد سنة يكون بيتم إيقافهم نهائي، و 1,010 أسرة قال ده ما عنده بيانات وما عنده كرت قال لهم لكن بدون بيانات بدون كرت لفترة 6 شهور مناطق في كفكاوي بيكون بعد سنة ما بيكون في أي منظمة غذاء عالمية تصرف لأي أسرة من أسر كفكاوي. وهذا التصنيف يعني أسكرات كفكاوي نمور جوعا وعطشا، ونهنا يعني ضد هذه الأشياء ونطالب التصنيف ده انه يتراجع من قرارهم وكل النازحين يصرفوا اسر كامل ولو يكون في قلل من وزن بتاعت الغذاء لكن ما يكون في تصنيف انه يبقى يشيل واحد ما يشيل.
وفي معسكر زمزم بجنوب الفاشر واللي بيبلغ عدد النازحين فيها 125,500 نازح، تم تصنيف النازحين أيضا لثلاثة فئات على حسب الدراسة اللي عملها برنامج الغذاء العالمي السنة اللي فاتت. وقال واحد من المشايخ لراديو دبنجا بأنه وفد من برنامج الغذاء العالمي ومفوضية العون الإنساني اجتمع مع قيادات المعسكر يوم الثلاثاء وبلغهم بأنه حيتم إيقاف الغذاء فورا ل40% من النازحين، وبيتم تقديم الغذاء لمدة 6 شهور ل23%، وبيتم تقديم الغذاء للفئة الثالثة الباقية لمدة سنة، بعدها حيتوقف برنامج الغذاء العالمي من تقديم الغذاء. وقال الشيخ بأنه البرنامج كلمهم بأنه القرار جاء على ضوء المسح اللي عملوا البرنامج، وأشار الشيخ بأنهم بلغوا وفد برنامج الغذاء العالمي ومفوضية العون الإنساني رفضهم القاطع للدراسة باعتبار أنه أوضاع النازحين الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ما بتسمح بذلك. وأضاف الشيخ لرادي دبنجا من معسكر زمزم
بارسة 10:30 جون الناس برنامج الغذاء العالمي زائد مفوضية العون الإنساني في الفاشر جو جمعوا مع القيادة المعسكر أكثر من 40 أمدة جو بإعلان النتيجة ذات المسيس قال بس من 127,500 ديل على 3 فئات. الخط الأحمر قالوا 40% ديل بيأكل لمدة سنة، الخط البرتقالي 23% قال بيدل لمدة 6 شهور هيجيب، الخط الأخضر 37%، الخط الأخضر ديل قال ما بيأكل النهائي. قال لما عملنا الدراسة لقينا إنه حاله ميسور، الخط البرتقالي قال حاله نص يعني زول حاله أفضل من الخط الأحمر ديل أكثر ناس حوجة أكلوا لمدة شهر 12 لغاية السنة دي لغاية شهر 12. الإدارة المعسكر بيسمع رفضوا النتيجة. السبب الأول إنه النازل بيسجل اسمه والفورم ده بيملوه بغرام رصاص ويمشي الفاشي يمسوه المعلومات بتنازل ده كله بقوتهم معلومات حقه. السنة بطالة وكون في نزوح جديدة والناس دل بيكون بس بتبوك على ده مش شهر 4 شهر 4 صرف جاي بتاع البكرة شهر 4 ده هيتبقوا مباشر، يبقى إنه بعد بكرة إنه الناس دل كله هيموت موت جماعي. الكلام ده غير مقبول.
الخبر الأخير في النشرة، اعتبرت حكومة جنوب السودان قرار حكومة الخرطوم معاملة رعاياها المتواجدين على أراضيها بوصفهم أجانب والتهديد بإقفال الحدود محاولة من الخرطوم للتغطية على دعمها للمتمردين في الجنوب. وقال وزير الإعلام الناطق باسم حكومة جنوب السودان مايكل موكوي أمس الجمعة قال بأن اتهامات الخرطوم بدعم الحركات المسلحة عالية ولا أساس لها من الصحة، وهي خطة بتهدف للتغطية على الدعم اللي بتقدمه الحكومة السودانية لمتمردي جنوب السودان ممثلين في الحركة الشعبية في المعارضة بقيادة نائب الرئيس رياك مشار. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي الراديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 0 470 00 20 80 0 0 470.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
راديو دبنجا، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم.
وضيفي في هذه الحلقة الأستاذ ياسر عرمان، الأمين العام للحركة الشعبية ورئيس وفدها لمفاوضات أديس أبابا. وزي ما عارفين المفاوضات حتبدأ اليوم السبت حسب ما هو مقرر. وأول سؤال حنسأل الأستاذ ياسر عرمان، يعني شنو الجديد اللي بيخلي في جولة جديدة للمفاوضات؟ هل هناك تغييرات حدثت في الفترة دي؟
أولا شكرا جزيلا الأخ رشيد سعيد، وعبرك لكل الناس اللي بيستمعوا لك في راديو دبنجا. الحقيقة إنه ما يدور الآن ليس جولة للمفاوضات، بل هو مشاورات. الجديد في هذا في هذه المشاورات واللي بخليها بتبدو كجولة بتاع التفاوض هو إنه التشاور بيشمل الحكومة السودانية، والآن اكتمل وصول الوفود كلها من الأربع مجموعات المدعوة لهذا الاجتماع، بالإضافة لإنه المجموعات الأخرى غير المدعوة في الجبهة الثورية وفي مبادرة المجتمع المدني أيضا لها حضور. الاجتماع والياتي هذه المشاورات الاستراتيجية، لأنه الرئيس أمريكي والآلية الإفريقية اصطدموا بالموقف المتعنت للحكومة السودانية، وضاعت وهدرت كل الفرص من فرصة بتاعت حوار. الحكومة اختطفت الحوار وسيطرت على الحوار وأنتجت حوار مشوه، وموضوعة الحوار ذات أصبحت غير ذات معنى وقيمة وجدوى. وفي نفس الوقت الحرب على شدة، والحكومة الآن يعني كما تعلم سخرت كل إمكانيات الحرب واسعة تشنها الآن في المنطقتين، في جبال النوبة والنيل الأزرق وفي دارفور بالذات في جبل مرة، وترتكب جرائم حرب يومية وغصف الطيارات. فالآلية الرفيعة والاتحاد الإفريقي يريد أن يجد مخرج. هل سيكون هنالك مخرج؟ القضية الكرة في ملعب الخرطوم، لأن الخرطوم هي التي تعنتت، هي التي حكمت 27 عام، هي التي قتلت الشعب السوداني، هي التي لا تريد أي فرصة للحوار ولا أي فرصة للتقدم، وهي التي تجوع المواطنين مئات الآلاف من السكان المدنيين في جنوب كردفان وفي النيل الأزرق وفي دارفور، وأجلد أكثر من 90,000 من سكان جبل مرة.
طيب أستاذ ياسر،
سنجتمع
يعني أنا دايرك تشرح للناس الفرق شنو ما بين تشاورية والمؤتمر التحضيري اللي كان مفروض يعني يتعمل واللي رفضت الحكومة المشاركة فيه، شنو الفرق يعني؟
طبعا أنا أقول بوضوح أنه أيضا ده أيضا محاولة من الآلية لإيجاد مخرج من تعنة الحكومة رفضة للاجتماع التحضيري، لكن إحنا في القوة المدعوة موقفنا سيكون واضح، لن نقبل بهذا الاجتماع كبديل للاجتماع التحضيري. الاجتماع التحضيري يجب أن تحضر كل القوى السياسية السودانية المعنية من جانب المعارضة والحكومة، لكن إذا كان هنالك حل وإذا كان هنالك مخرج لا نرفض أي مخرج، لأننا ضد الحرب ونريد السلام، لكن نعتقد أن هذا النظام لديه استراتيجية واضحة يريد أن يعيد إنتاج نفسه ولا يبحث عن الحلول، لكن نحن سنفضح النظام في هذه المشاورات، سنكون واضحين مرنين لكن مع شعبنا ومع حقه في التغيير، ونحن مع السلام والطعام والديمقراطية والمواطنة بلا تمييز. هذه القضايا سنطرحها بدون تردد وبوضوح، لكن هذا الاجتماع لن نسمح له أن يتحول كبديل للاجتماع التحضيري، وفي نفس الوقت لم نرفض أي حل سينقلنا إلى مربع جديد يحقق السلام والطعام والديمقراطية.
طيب أستاذ ياسر، أنت برضو طلبت في رسالة لك نشرت قبل يومين الفصل ما بين المسار الإنساني والمسار السياسي.
هذا موضوع مهم طرحته الحركة الشعبية على مدى 5 سنوات، لأن المواطنين المدنيين من حقهم غير المنازع على حسب القانون الإنساني الدولي أن يجدوا المساعدات الإنسانية غض النظر عن أن الأطراف بتاعت النزاع لم تصل لحلول سياسية، ولكن النظام استخدم المفاوضات للتغطية على جرائمه في حق المواطنين. فسلاح الطيران السوداني هو السلاح الوحيد في إفريقيا الآن الذي يضرب مواطنيه في جبال النورة، في جبل مرة، في النيل الأزرق. ولذلك نحن في حركة شعبية لن نقبل لإخضاع المدنيين للأجندة السياسية. من حق المدنيين أن يصلوا إلى الطعام والسلام، أن يتوقف قصف الطيران، أن يجد الأطفال التطعيم، أن يجد الفصل بين المسارين على أساس منطوق القانون الإنساني الدولي. هذا طرحنا، واليوم أنا في هذه السبابة قابلت عدد من المندوبين الدوليين وشرحت لهم وجهة نظري التي طرحناها منذ 5 سنوات وسنتمسك بها من أجل مئات الآلاف من النازحين واللاجئين في المناطق الثلاثة في جبال النوبة والنيل الأزرق وفي دارفور.
طيب يا أستاذ ياسر، المبعوث الأفريقي رئيس الآلية الأفريقية تابو مبكي ده كان مشى الخرطوم في اليومين الفاتو ديل والتقى ناس كتار جدا، لكن ما التقى بحلفائكم الرئيسيين في قوى الإجماع وهم غايبين عن الجولة دي أو هذا اللقاء، ده ما بأثر في شمولية الحل؟
طبعا الآن لم نصل إلى مرحلة الحل ولن نقبل باجتماعات قوى مهمة مثل قوى الإجماع، لكن في نفس الوقت طبعا أمريكي يزعل من قراراته. نحن لا يمكن أن نرفض الجلوس معه، لكن سنضعنا واضحا أن جميع المعارضين يجب أن يشرفوا ويجب أن لا يتجاوز الحل حتى منهم خارج قوى نداء السودان. هناك معارضة خارج قوى نداء السودان يجب أيضا أن تشرف، ولذلك نحن ضد الاستبعاد أي قوى سواء كانت رئيسية أو غير رئيسية، وعشان يكون الحل شامل ومجمع عليه يجب أن يأتي بالكل.
طيب الحكومة بتقول، ويمكن ده حيكون خطأ في هذه المفاوضات، إنه الحوار الوطني ما زال مفتوحا في الخرطوم، لم تقدم توصياته، وهناك فرصة لأن تنضم إليه كل هذه القوى بما فيها القوى المسلحة، الحركة الشعبية وحركات تحرير السودان بقسميها وحركة العدل والمساواة.
طبعا معلوم إنه الحوار الحالي حوار غير متكافي وما عنده مصداقية، وحتى القسم المصداقية التي كان هنالك الصراع يخوض الدكتور الترابي رحمه الله، الآن المطور الوطني سيطر على كل
منافذ وهياكل ومفاصل الحوار. الحوار الآن هو حوار لعبود جابر وكمان عمر وغيرهم من الذين لا يستطيعون أن يعالجوا قضية الحرب ولا يستطيعون أن يعالجوا قضية الانقسام الوطني ولا يستطيعون أن يخلقوا مصالحة داخلية ولا يستطيعون أن يغيروا علاقات السودان الخارجية. لذلك نحن لم نلتحق بهذا الحوار حتى حوار غاب الصداقة حتى ولو استمر 1000 شهر دعك من أن يزيدوا شهر أو شهرين لم نلتحق به. لكن في نفس الوقت نحن لن نتعامل بضيق أفق. نحن نعتبر هذا الحوار هو مرحلة أولى، نبدأ مرحلة جديدة إذا النظام كان مستعد، مرحلة ثانية، وهذه المرحلة الثانية تشارك فيها كل القوى السياسية، ونحن على استعداد أن نصل لحلول لمصلحة شعبنا حتى نجنب شعبنا الدمار ونجنب شعبنا الحروب. لكن لن نقبل غير التغيير. أي حوار لا يفضي للتغيير ولا يفضي للديمقراطية ولا يفضي للمواطن المتساوية وبلا تمييز ولا يفضي للطعام ولا يفضي لإرجاع النازحين إلى مناطقهم وإرجاع اللاجئين ولا يفضي إلى إرجاع السلطة للشعب والوصول لحلول ديمقراطية، هذا لن نقبل به وسنقف مع شعبنا إلى أن يحقق شعبنا التغيير كما فعلت كافة شعوب الأرض.
طيب سؤال أخير أستاذ ياسر ونحن نختتم حوار اليوم، يعني في الوقت اللي انتم بتتفاوضوا فيه في أديس أبابا هناك تصعيد عسكري في كل جبهات القتال، في النيل الأزرق، في جبال النوبة، وفي جبل مرة في دارفور. يعني هل ده وقت مناسب للحوار مع الحكومة وهي تواصل في ضرب الناس؟
نحن طبعا أستاذ الرشيد انت تعلم نحن لدينا استراتيجية ثابتة، نحاور ونغادر. القتال مفروض علينا، الحرب ليست حربنا، حرب الحكومة. الحكومة إذا جاءت وتريد أن تجلس، نحن لدينا قضايا إنسانية لا يمكن أن نرفض الحوار حولها، لدينا مئات الآلاف من المشردين والنازحين واللاجئين لا بد من المسؤولية أن نقف أمامهم. أيضا الحوار هو ليست نسخة ولا سياحة، هو أن نكشف ونفضح النظام للمجتمع الدولي وأن نعزله وأن نثبت أن النظام لا يحمل الحلول بالذات أمام شعبنا.
طيب أستاذ،
الشعب السوداني يجب،
تفضل
الشعب السوداني يجب أن يعلم أن النظام يرفض الحلول.
أستاذ ياسر عرمان بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج حوار اليوم.
شكرا جزيلا أخي الرشيد.
شكرا لكم على متابعتكم لحلقتنا من برنامج حديث اليوم، ونلتقي بكم في حلقة جاية إن شاء الله في القريب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
الآن أعزائي المستمعين يمكنكم الاتصال براديو دبنجا عبر الواتساب، لو عندك رسالة أو خبر أو تعليق أو صور أو فيديوهات ممكن ترسل لنا عبر واتساب راديو دبنجا، ورقم الواتساب بتاع راديو دبنجا هو 031-64-90-23-562. نكرر الرقم مرة تانية، 031-64-90-23-562. وخليك دائما مع تبنجا. هنا راديو دبنجا
مع المواطن،
5 دقائق
مع الناس
لعكس القضايا في القرى
والفرقان
والمدن.
مع المواطن.
0031208000470. في راديو دبنجا.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج مع المواطن، وحنستعرض خلال الحلقة دي مشاكل الموية والصحة في قرية جليدات بمحلية الدندر بولاية سنار، وحنستضيف خلالها مواطن من قرية جليدات عشان يكلمنا عن الحاصل هناك وحنشوفه يقول لنا شنو.
يلا لا رجع الحاصل، والله الحاصل في قريتنا دي من أكبر قرية في ولاية سنار.
تقع وين هي؟
في محلية الدندر ولاية سنار، قرب سنار يا. والله ما بتبعد من سنار تقريبا 35 كيلو كده ولا 40 كده.
المشاكل الفئة شنو؟
ما المشاكل الفئة الموية بس، يعني الموية دي معاناة شديدة والله. البرميل عندنا وصل ل 15، وبعدين الحلة تعرف فيها كهرباء، الحلة فيها كهرباء، يعني البيت يعني هي زول عنده عداد ربطين عليها ماسورتين، ربطين حزوا عليك ماسورتين، ولا ماسورتين زادن ولا ماسورة ما بتشتري الموية ب 15 وبتفتح حق ماسورتين.
هل عندك لكم حنفيات في البيوت؟
وين وانا وركه وانا في اي حاجه، عندنا بير واحده وفاجئناها اظن ثلث من السكان في مضخات، والمضخات دي الناس بيعانوا منها كثير، يعني فيها رواسب وحاجات زي دي والله. وبعد ذاك الناس بتضطر تشرب منها، بتدفع في البرميل 15 ريال.
طيب
وبعدين الكلام ده المزولين زادوا عارفين انه سامعين انه عارفين اي حاجه، ومشينا واشتكينا قلنا يا جماعه احنا ما تخسر لنا المويه ده الكهرباء، قالوا يا جماعه كان شربت من البحر حقتنا وكان شربت من البير حقتنا والمياه ما بنخسركم، ادفعوا بس كده لحد ما الله يحن عليكم نجي نزيدكم. الكلام ده لنا 5-6 سنة.
الحكومه عملت لكم شنو لمعالجه الاوضاع الحاليه؟
ما عملت اي حاجه، لانه اصلا مركبين بير قالوا يجي يشغلوها 3 سنة مركبه هذه ده كده قد بس يركبوا السيرج جنبها ولا كشف ولا بابور ولا اي حاجه، قالوا نشغل لكم بالكهرباء. طيب انا في الكهرباء قالوا الحله دي كبيره ودايره محاولين، المحاول اللي فيه عسل ده ما بيستحمل انه يقدر فيه عدات ريفيس عشان يشغل البير. بس الكهرباء جايبين لنا وناس المويه جايبين لنا، وبعدين خسرانين حقهم بالكامل في المويه.
وأوضاع الرغيف والخبز عندكم كيف، متوفر ولا لا؟
عندنا الأفرام والله دي شغالة، لكن الرغيف صغار كده وما في قلبي يتكلم فيه وتاكل، بس صغار كده وزينا فينا خدمين على الزورة. طبعا أنا منطقة زراعية من جبل أي زبرانة كده وما محتاجين على الرغيف يعني كليا، لكن بس أكتر معانا بس أنا في الموية والكهرباء بعد عندنا ضعيفة، والحلة ما داير عد محاولين وفيها محايل واحد ساعة 200 قالوا في الواط ولا ما عارف، فيها كلها زول متبشتين.
عدد سكان المنطقة عندكم كم؟
ما يريد تسجون بيرا يا جماعة، بير واحد تسجيرا ما يريد، وشغلنا في حي واحد الحي اللي هي فيه ده طيئة، وبس إلا كل ذول واحد شربان فيها ماذا الناس بيشتر موية بالبرميل، وما البرميل خنصار لي كان ما دلات خنصار لي في البرميل واجيبه لي إلا دفع على ما قدم كمان.
والخدمات الصحية كيف عندك؟
والله الخلاص صحية برضه تعبانة ما عندنا ولا شفتها قد ما عندنا، والله الصحة قوة تفر عندنا والله، ولا قلت لك إلا نمشي نركب عربية ونمشي في النار نمشي الدندر في العلاج. بعدين لكن في كيريا العلاج المفروض يكون في صيدلية ويكون في درجة حرارة معينة كده، تلقى الزول خاط الدواء في كراكين في البيت حاجة دي، الناس اللي كانوا شغالين في المستشفيات كده يعني يكون شغال فراج ولا حاجة دي آخر شيء بيجا يبيع الدواء يجيبه من المستشفى بسير ويولد بسير، وخاطه في البيت في درجة حرارة ما معرفة كم ولا رطوبة ما معرفة كم، بس المهم انت عشان مضطر بدي تشتري
في مساعدين طبيين ولا ممرضين ولا دكاتره هناك؟
والله بدنا ممرضين وما شاء ما معينين للغريب معينين، مش عايزين برا في المستشفيات بيجوا اخر النهار كده يتكلم عندك خلص من جيب عنك في البيت زي حاجه. لكن كده
هل عندكم مركز صحي؟
لا ما لهم مركز صحي، والمركز الصحي والله لا سمح الله يقول الدكتور كده محتمد عشان الناس تعرف وتنزع عليهم، وذاك مغفل وواعد خدمات.
في ختام الحلقه دي من برنامج مع المواطن، بنشكر المواطن اللي كان بيتكلم معانا من قريه جليدات بمحليه الدندر بولايه سنار عن مشاكل المويه والصحه، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعه، وبنقول لكم الى اللقاء.
مع المواطن
5 دقائق
مع الناس
لعكس القضايا في القرى
والفرقان
والمدن. مع المواطن
0031208000470 في راديو دبنجا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم يسعدنا أن نستضيف فيها الدكتور طارق الأرباب الاختصاصي في مجال جراحة الأوعية الدموية والشرايين وأبحاث السكري ومضاعفاته، وحيكلمنا اليوم عن أعراض مرض السكري وكيفية الوقاية منه. أهلا ومرحبا بك يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا التحية لأهلنا في السودان جميعا، شمال وجنوب شرق وغرب وفي كل الضفاع في الداخل والخارج، ونقول لهم كل سنة وأنتم طيبين لحلول الأعياد الوطنية والسنة الجديدة، عادها الله على الجميع بالخير واليمن والبركات. وبرضو أود أن أتقدم بالشكر وثناء لإذاعة دبنجا على إتاحتهم لي هذه الفرصة للتحدث إليكم عن مواضيع طبية وخاصة مرض السكر وبعض الأمراض الأخرى. طبعا مرض السكري هو مرض خطير جدا، والناس ممكن تكون عندها المرض وما عارفة كمان، فهو مرض يصيب الإنسان في أي طور من طور الطفولة إلى طور الكبر يعني. ومرض السكري دائما تصحبه مرات مضاعفات، وبتؤدي إلى حاجات مثلا في الأطراف أو العمى أو فشل في الكلى وضعف الكلى أو حتى الوفاة نتيجة السكري وكذا. المرض السكري دائما بيجي من عدة أسباب، يعني أسباب كثيرة، مرات لها علاقة بالوراثة أو مرات تجد التهابات يعني فيروسية أو بكتيرية، يعني الالتهابات العادية دي. إلى الآن ما معروف برضو بالضبط يعني أسباب معينة أو محددة بتسببه. المهم طبعا هو الإفراط الكثير في أكل السكريات والنشويات وعدم الرياضة، وأنه الحركة هي أهم حاجة بالنسبة للناس عشان الدم يجري في العروق والخلايا تنتعش ويصل الدم لكل أجزاء الجسم. نحن طبعا من هنا يعني في أول نوال هنا نتوجه بشوية إرشادات للناس أو أهلنا في السودان، ونقول لهم أول حاجة طبعا يعني مش تمتنعوا من أكل السكر وكذا، لكن ما تفرطوا فيه كثير. السكريات أنواع، ودي نوع معقد من السكريات. النشويات إحنا نقصد بها الرغيف، الخبز والعيش والكسرة والعصيدة والليجيمات والأشياء اللي إحنا يعني معروفة لدينا في السودان، وطبعا دي في كل بيت وفي، فنحن بنقول أنه تخفف منها الناس. بالنسبة للناس اللي في المجتمعات البسيطة، سواء كان لظروف خارج عن إرادته، سواء كان حرب أو سلم، طبعا الضغوطات النفسية برضها لها أثر كبير في ظهور السكري أو الإصابة بالسكري كمان. فبالتالي نحن بنوصي المواطنين خاصة أهلنا في المناطق البسيطة والقرى البسيطة، هم ناس بسيطين، وبنقول لهم أنه يعني ما تحملوا هم، ودائما نخليكم يعني بالكم رايق وبعيد رغم الضغوطات وكذا، لأنه دي برضها من عوامل المساعدة أنه تتخطى تجنب الواحد الإصابة بالسكر. بالإضافة إلى أنه الواحد كيف يعرف أنه عنده سكري أو كده، طبعا له أعراض السكري دي اللي هي طبعا الأرق في الليل، الزول ما بنوم كتير، بيشرب كتير موية، بيلقى نفسه عطشان كل مرة والتانية، وبيمشي الحمام كتير، بياكل كتير كده زي ما زي أول، يعني مثلا بدل 3 وجبات بيلقى نفسه جعان في كل لحظة، عايز ياكل ويشرب كده. بعدين واحد بيصيبه التهابات بصورة يعني متكررة، التهاب في الاذنين مثلا تلقاه كل دقيقة والتانية شاكي منها وماشي داير علاج أو يقابل الدكتور أو يمشي يعني عشان يفحص ويشوف منه فيها، أو حلق كده لأنه المناعة برضه بتقل، كثرة السكر في جسم الإنسان بتوصل برضه بتخلي البكتيريا والالتهابات برضه تتكاثر وكده. سمنة برضه دي لها علاقة بالسكر، أو فجأة ابتدى وزنه ينزل بشدة وبسرعة وكده، دي برضه من علامات السكري وكده. لا مرات في ناس ممكن تحصل لهم دوخة نتيجة هبوط في السكري، لأنه ما بكون عارف السكري ده مرات بيختفي مرات بينقص مرات كده. فبالتالي يعني أي حاجة من الأعراض دي أو حمى ما بتروح بسرعة أو رغم استعمال مضادات وكذا، فدي كلها حاجات يجب أن الإنسان يمشي للدكتور أساسا يفحص، أو أي شفخانة أو أي مركز صغير أو كبير في منطقة ويفحص. أهم حاجة برضه يفحص البول السكري، أو يعني أقصد أيوة نصائحي إنه أهم حاجة الواحد دايما يكون يكسر لهم ضغوطات نفسية تسبب هذا المرض. الحاجة الثانية عدم الإفراط في النشويات، احنا قلنا زي البطاطس، العصيبة، الكسرة، اللي هي بدل ما يستعمل العيش الأبيض ضيع أو الفتريت أو المايو أو كده، ممكن يستخدم مثلا الدخن. الدخن كويس، فيه برضو نشويات لكن بكميات قليلة، يعني القمحة مع القشرة، يعني إذا طحنوه معه القشرة بدون التخلص من القشرة، لأن القشرة دي برضو عليها فوائد، فبرضو دي من الحياة المفيدة وبتغني الناس من السكري وكده. عدم يعني استعمال الحاجات يعني النشا والحاجات زي دي بتكون داخل فيها الدقيق الأبيض عامة، يعني دائما نحن بنحزم الدقيق الأبيض وكده. الحاجة الثانية دائما أي التهاب أو أي أعراض حمى أو كده، يعني ما بس الناس يقول طوالي دي ملاريا، لأنه يعني في حاجات كثيرة بتسبب حاجات تشبه الملاريا، الفيروسات بتسبب الكده، فما يسرع الواحد طوالي يأخذ علاج الملاريا وكده، لأنه في بعض حبوب وبعض الأدوية كمان، يعني ما بقول أنه بالتحديد الملاريا حبوب الملاريا لكن بتسبب كمان السكري وكده. فالإنسان دائما يفحص ويتأكد أنه عنده شنو، أو يمشي قابل استشاري أو دكتور أو طبيب أو يعني إنسان في المهنة الطبية أو حتى الممرضين الموجودين في الشرخانة وكده، عشان يحدد نوع الحاجة اللي هو مصاب بها ياخد لها العلاج الصحيح. أنا لما حصت في السودان كثير أي واحد يجي حمى يفتكر ملاريا طوالي، يروح أمشي لك بحان يقول لهم أول دكتور وكده أنا عندي ملاريا، عندي نحبوب ملاريا. لا، في حاجات كثيرة بتشابه وكده، فالإنسان دائما يعني بعدين طبعا لازم الموية تكون يشرب الواحد موية نظيفة، الأكل ذاته يتغسل كويس قبل الاستعمال، السلطة زي الخضار، طريق دائما الحياة اللي بتدخل النار يعني. طيب وكده أنا من أول مرة نحن نلتقي فيها، وإن شاء الله حتكون في عدة لغات ونتكلم أكثر وأكثر ونديكم معلومات أكثر وأكثر عساس الناس تكون في صحة يعني وعافية تامة. طيب مع تحياتي والسلام.
شكرا للدكتور طارق الأرباب الاختصاصي في مجال جراحة الأوعية الدموية والشرايين وأبحاث السكري ومضاعفاته. شكرا لمشاركتك معنا في برنامج إرشادات صحية، ولحد ما نلقاكم في الحلقة الجاية بنقول لكم إلى اللقاء وقيلوا عافية.